الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المؤمنين. أما بعد، يقول الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أنبه على مسألتين قبل البدء فيما ذكره رحمه الله تحت هذه الآية. الأولى ذكرناها في أول الشهر، وهي أن طلاب العلم يغتبطون بمجالسه في رمضان، فليس كالعلم شيء، كما قال بعض السلف: لا يعدل العلم شيء. فمن أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل في رمضان وفي غيره هو طلب العلم، تبليغه والتبلغ به. وهذه وظيفة من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، حينما كان يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. وأما ما يذكره بعض الناس من اعتزال السلف لمجالس العلم في رمضان فهذا من صنع الوعاظ وليس من كلام العلماء، وما صح عن إمام يقتدى به هذا. وقد أدركنا شيوخنا في مجالس رمضان وفي طيلة سني حياتهم وهم يعلمون العلم. المسألة الثانية: الآيات التي تتلى في أوائل الدروس ما ذكرها المصنف رحمه الله في كتابه في الأصل؟ هو يبدأ باقتطاع بتجزئة الآيات والكلام عليها، فالذي وضعها هو بعض المحققين وبعض الطابعين، وهذا الوضع حسن، لكن تذكرت هذا حينما قال القارئ وفقه الله، قال المصنف رحمه الله: هو ما أثبت هذه الآية كاملة في كتابه، إنما يأتي على الآيات مقطعات على ما هو ظاهر في كلامه رحمه الله. هذه الآية ذكر فيها 33 مسألة وليست 4، 33. الأولى أشار فيها إلى مذهب المالكية في الركون إلى مثل هذه الآية وإلى مثل آية الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه، في التوسع في إباحة الحيوانات، فإن هذه الآية جاءت بصيغة الحصر مع الإثبات. الحصر يتضمن النفي والإثبات. إنما حرم عليكم الميتة، ذكر عز وجل في هذه الآية 4 محرمات، وكذلك في آية الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فالأربع هنا هي الأربع هناك، فلا يكادون يتجاوزون هذه الأربع في المحرمات، لذلك يتوسعون في إباحة أكل مثل الزرافة والفيل وما هو أبعد من ذلك كالكلب على رواية. ومحل الفصل بين الفقهاء رحمه الله في هذا ليس وقته، لكن يتقوون بأن هذه الآية مدنية، وأيضا التي في الأنعام متأخرة النزول، وعندهم خلاف بين في تخصيص عموم القرآن القطعي ببعض أحاديث الآحاد. المسألة الثانية فيها فائدتان: إشارة إلى قراءة أبي جعفر حرم، إنما حرم إنما حرم، وإذا أثبتت هذه القراءة فستكون المحرمات مرفوعة على البناء لما لم يسمى فاعله، إنما حرم عليكم الميتة والدم إلى آخر الآية. الفائدة الثانية لغوية أيضا، وهي التفريق بين ميت وميت، فهنا الميتة جاءت بالتخفيف والقراءة بالتشديد ضعيفة، وفي قوله عز وجل إنك ميت بالتشديد، وفي مثل قوله عز وجل ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت بالتشديد، القراءة بالتخفيفها أيضا ضعيف، وأهل اللغة والقراء يفرقون بين التشديد والتخفيف، فيجعلون المشدد فيما سيموت والمخفف في من قضى ومات، مثل ما هنا إنما الميتة هي ماتت، وأما قوله إنك ميت هذا إخبار عن من سيموت. ويستشهدون بشاهد الشعر ترونه عندكم في الكتاب، وهو شاهد للغة وشاهد أيضا للمعنى، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، ففيه معنى لطيف وحكمة، وفيه أيضا هذه الإشارة اللغوية. في المسألة الثالثة فسر الميتة ما هي؟ الميتة تشمل ما مات حتم أنفه بلا تذكية، وتشمل ما ذكي مما لا يوكل، ما ذكي مما لا يوكل، فالكلب ولو ذكيته هو كالميتة محرم، لكن هذا تحريمه ليس من هذا النص، تحريم الكلب ليس من هذه الآية، ولو كانت الآية تشمله لما ذكر الخنزير، لما ذكر الخنزير، لكنه هكذا قال رحمة الله تعالى عليه. المسألة الرابعة أشار إلى العموم في قوله الميتة، يشمل كل ميتة، هذا الأصل فيما في الاسم المفرد إذا لحقته الألف واللام، وكذا الاسم الجمع المعرف بالألف واللام، هذه من ألفاظ العموم، ومعياره الاستثناء، إن الإنسان أي إنسان لفي خسر إلا، فيشمل هذا كل إنسان، فهنا الميتة يشمل كل ميتة، فيبقى على هذا العموم إلا إذا صح دليل على حل ميتة دون أخرى. ولذلك حصل نزاع في الجراد هل يباح أو لا يباح، لا يباح لدخوله ميتة الجراد، هل لا يباح لدخوله في هذا العموم أو يباح لحديث أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد عند الدارقطني. ومما أجمعوا على استثنائه ميتة البحر للآية أحل لكم صيد البحر، والصيد لا يخرج إلا ميتا، وطعامه حل لك، كذلك طعام البحر وهو الذي يقذفه، والصحابة أكلوا من ميتة البحر وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ستاتي الإشارة إلى هذا رحمة الله تعالى عليهم. حرمت عليكم الميتة. كذلك في الخنزير فيه عموم كل خنزير، ولذلك توقف مالك رحمه الله في خنزير البحر لأنه داخل في قوله الخنزير هل يباح أو لا يباح. وأشار في الخامسة إلى الاختلاف بين أهل العلم في تخصيص الكتاب بالأحاديث، والصواب أن التخصيص في مرتبة ليس كمرتبة النسخ، فيخصص عموم الكتاب بالسنة ويقيد إطلاق الكتاب بالسنة، وهذا مذهب أكثر أهل العلم. في السادسة أشار إلى أن الآية نصت على تحريم الميتة، الذي يفهم من الآية أن المحرم من الميتة هو الأكل، هل يجوز الانتفاع بالميتة في غير الأكل؟ هل يسقى الزرع بشيء نجس؟ هل يسقى الحيوان؟ لأن النجاسة أيضا محرمة والميتة نجسة. الميتة نجسة، طيب النجس هل تسقى به النباتات؟ هل يسقى الحيوان؟ يفرق بين النبات الذي فيه له ثمر يوكل والنبات الذي لا ثمر منه، والذي سقي بنجاسة هل تصح الصلاة عليه؟ الآن ما يسقى من الحدائق بميات المجاري أكرمكم الله، هل تصح الصلاة عليه أو لا بد من حائل أو لا تصح ولو مع حائل؟ الأشجار التي تثمر كالنخيل تسقى من ميات المجاري، هل يوكل تمرها أو لا يوكل؟ هل تلحق بالجلالة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحمها لأنها غذيت ببعض النجاسات؟ فهذه المسائل يفرعها الفقهاء رحمه الله على مثل هذه الآية. الميتة نجسة، ما انتفع بالنجاسات فيها ليباح أو يبقى على أصل الحرمة. الميتة محرمة على الآدمي، هل أطعمها الدجاج؟ هل أطعمها الحيوانات أو هي محرمة علي وعلى ومحرم استعمالها؟ عند الفقهاء قاعدة: ما حرم استعماله حرم اتخاذه. فحتى للاتخاذ للاحتفاظ مثل آنية الذهب محرم استعمالها ومحرم اتخاذها، ما تتخذ وإن كانت استعمال أشد، لكن ما حرم استعماله حرم اتخاذه، ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. لعن الله الراشي والمرتشي، لعن الله آكل الربا وموكله. فأنت لا تأكل حرام ولا توكل حرام، فهنا أيضا لا تدفع الحرام الميتة ولو لغير آدم، لأن الله ما حرمها إلا لأن المفسد فيها أعظم مما فيها من مصلحة. يفرع على هذا مسألة جلد الميتة، لو دبغ هل يطهر ولا ما يطهر؟ طبعا قبل الدبغ لا يصح استعماله، لكن لو دبغ وصنعت منه أحذية أو صنعت منه أوعية أو صنعت منه محافظ أو غير ذلك هل ينتفع بها؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من يمنع لحديث عبد الله بن عكيم: لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، ومنهم من يرخص لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر ولو كان ميتة، وهو أصح من الأول، ويروى عن أحمد أنه رجع إليه، والله أعلم. في المسألة السابعة أشار إلى ما يوجد في بطن المذكى، لو نحرت الناقة أو ذبحت البقرة وجد فيها جنين، إن خرج حيا فلا بد أن يذكى حتى يوكل، لكن لو خرج ميتا هل يباح أكله أو يكون ميتا؟ والمعصوم صلوات الله وسلامه عليه الذي جاء بهذه الشريعة التي ما تركت من دقائق ما يحتاجه الناس في عباداتهم ومعاملتهم شيئا، لا يوجد في الكتب السابقة ولا في القوانين الموضوعة كهذا الشمول والتدخل مع المكلف في كل دقائق حياته. يعني لك هدي كما يقال، كتالوج، نظام تمشي عليه في كل شيء بهذه الشريعة، حتى كما قال اليهودي: علمكم محمد حتى الخراء، حتى قضاء الحاجة، حتى طريقة الأكل، الجلوس، القيام، الكلام، الشرب، التنفس حتى في الإناء. فهذه الدقيقة أيضا تكلم عليه الصلاة والسلام فيها فيما يروى عنه أنه سئل عن هذا فقال: ذكاته ذكاة أمه، يعني إذا نحرت وخرج ميتا فتكفي تذكية أمه وكله، قالوا هذا كعضو من أعضائه. طبعا في خلاف بين أهل العلم في ضبط الكلام النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه، ذكاته ذكاة أمه أو ذكاته ذكاة أمه بالفتح، فإن كان بالفتح فمعناه كذكاة أمه، يعني اذبحوا وانحروا كما نحرت أمه، إذا كان بالرفع. وهذا سجال طويل بين الجمهور وبين الحنفية، والمسألة محتملة. لكن إذا بقينا على الأصل في الأصل الإباحة فيمكن أن يستصحب، أو الأصل في الميتات الحرام فيمكن أن يجتنب. والفقهاء يقولون إذا اجتمع الحلال والحرام قدم الحرام، إذا اجتمع المبيح والحاضر يقدم الحاضر، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات استبرى لدينه وعرضه. طبعا بعضهم يفرق بين استعمال جلد الميتة في اليابسات وفي المائعات، يقول لو دبغت جلد الميتة استعمله في اليابس، يعني ممكن أنك تضع فيه تمرا تضع فيه حبا فالنجاسة لا تنتقل مع اليبوسة، لكن في مع المائعات أن تضع فيه زيتا أو ماء فهذه تتشرب الضرر، لأن الله حرم النجاسة والميتة لما فيها من الضرر، فستشربه الإناء وينتقل من الإناء إلى الطعام، لأن هذه قاعدة، ما لا يوجد في الشريعة شيء محرم إلا وهو ضر أو ضرره أعظم من نفعه، وإن كان فيه شيء من النفع. أيضا مما يبحثونه صوف الميتة وشعر الميتة وعظم الميتة، هل ينتفع به؟ يعني وجد الفيل ميتا، هل يؤخذ أنيابه لصنع السكاكين أو كذا؟ هل التحريم لما فيه دم وهو سبب التحريم؟ ومما يقوي الإباحة ما يبين من فارة الغزال، المسك يستخرج من الغزال، وهي فارة في بطنه، إذا أمسك الغزال شدت وتترك حتى تسقط، إذا سقطت هذا عندهم قاعدة ما أبين من الحي فهو ميت، فهو كميتته، ومع ذلك أجمعوا على طهارة المسك، فهذه الفارة تؤخذ وتبط ويستخرج منها المسك على أحسن ما يكون، وهو كان من طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. فكذلك الشعر والصوف الذي يؤخذ من الميتة يمكن أن يرخص فيه لعدم الاتصال، فهو في حكم المنفصل، ولذلك يجوز جزه في الحياة لأنه في حكم المنفصل، ما يجوز قطع يد الشاه في الحياة، لكن يجوز قطع شعرها. مما بحثوه في هذه المسألة وهي العاشرة، الميتة إذا وقعت في طعام، وأكثر ما يمثلون بالفأرة، طبعا في وقوع ذباب، الذباب سيكون ميتة لكن حكمه ظاهر فيما ذكره عليه الصلاة والسلام من الإرشاد إلى غمسه، لكن الفأرة قد تقع في أطعمة الناس في القديم، عرش بيوتهم من الخشب، وأحيانا يعني تهوي فتقع في القدر، فما هو ما الذي يفعل؟ بعض العلماء يقول يغسل اللحم ويأكله ويرمي المرق، لأن النجاسة اختلطت بالمرق. في السمن خاصة النبي صلى الله عليه وسلم قال ألقوها وما حولها، يعني هذا في السمن الجامد تقع عليه الفارة ينزع ما حولها وينتفع بالسمن الباقي، لأن النجاسة ما انتقلت إلى غيره، وأما في المائع لا تتسرب. نتجوز في هذا، وتراجعونه إن شاء الله فيما ذكره رحمه الله. في 13 أشرنا إليها فيما يقع في 13 ذكر الإنفحة تؤخذ من الميتة، يعني في جدي في بطن ما يكون كرشا للضان، ما يكون كرشا في المستقبل إذا كان وهو صغير، فيه عصارة من أنفع ما يكون لصناعة الجبن، فأحيانا يذكى الطلي الصغير حتى تؤخذ الإنفحة هذه لصناعة الجبن، عصارة صفراء. فلو ماتت الشاة أو البقرة وفيها جنين، هل هذا الجنين هو ميت كأمه لأنه ما ذكيت هي، فهل تؤخذ هذه الإنفحة وينتفع بها أو لا؟ أيضا أشار في هذه المسألة إلى خلاف الفقهاء فيها. بخلاف ما لو أخذت من طاهر فهي طاهرة. في الرابعة عشرة بدأ الكلام على الدم، إنما حرم عليكم الميتة والدم، وأنه أيضا عام يشمل كل دم محرم شربه أو أكله لو جفف، وأنه نجس، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم لا يجوز بيعه، نجاسات ما يجوز. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والخنزير والميتة والأصنام، الشيء إذا ما حرم الله تناوله حرم بيعه كالخمر، لكن يجوز أخذ الهدية لأجل التبرع بالدم لا على سبيل المعاوضة. الورع أن يترك، لأنه قد يكون فيه نوع من المعاوضة، فلا يفعل إلا إذا لم تكن مالا، يعني كالشهادة يعطى شهادة لتبرعه. الدم هنا عام، استثنى الفقهاء منه دم العروق، فإنهم أجمعوا على حله لأنه يوجد لا يمكن إخراجه، لأن تكليف بإخراجه تكليف بما لا يطاق. وأشد الدماء تحريما دم الحيض والنفساء والدم المسفوح الذي عند الذبح لآية الأنعام، أو دم مسفوحا. دم البثور والجروح فيها خلاف، هل هي نجسة تلحق بالدم أو ليست بنجسة، والذي يظهر أنها طاهرة، يعني لو صلى الإنسان فيه جروح من حادث أو من سقوط أو من بثور فصلاته صحيحة كما قال حسن، لا زال السلف يصلون في جراحاتهم. الدم هذا يشمل دم السمك، لكنه مباح لأن ميتة السمك نفسها مباحة. في الخامسة عشرة ولحم الخنزير، الله عز وجل نص على اللحم، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. طيب وشحم الخنزير محرم بالإجماع أيضا، محرم كاللحم، ودليل تحريمه الإجماع والسنة. السنة قال عليه السلام إن الله حرم عليكم الميتة والدم والميتة ولحم الخنزير، الميتة والخنزير والأصنام، فقال الخنزير ما قال اللحم، وهذا شبه إجماع بين أهل العلم. ولذلك لا يترخص في الزيوت المستخرجة من الخنازير، ما يترخص فيها، والله عز وجل نص على اللحم لأنه أكثر ما ينتفع به. لذلك من حلف ألا يأكل من الخنزير فأكل من الشحم فإنه يحنث. ويفرع على هذا ما أثير في أيام كورونا من صناع الإحاحات من شحوم الخنازير، فإذا ثبت هذا فإنها تتقى أولى، يأخذ اللقاح ليس من هذا. وبعض فقهاء العصر رخص فيها للحاجة أو لأنها استحالت، يعني لم تعد شحمة وإنما استحالت بفعل الصانع، لأنه أضاف عليها بعض المواد. كذلك مما استثني من خنزير الشعر، لأنه في حكم المنفصل فرخص فيه بعض الفقهاء، وهي السابعة عشرة، أشار في الثامنة عشرة إلى الخلاف في خنزير الماء. الخنزير هل هو من الرباعي خنزرة أو من الثلاثي خزرة، لأن الخنزير يخزر عينه عند النظر، هذه التاسعة عشرة. ما وما أهل به لغير الله، يعني ما ذبح للأصنام للأوثان يذبح لغير الله على سبيل القربة. كذلك ألحق المصنف رحمه الله ذبيحة المعطل، ذبيحة الجهمية والمعتزلي لا تتقى، لأنها كذبائح أولى. فإذا كان الذابح وثنيا مجوسيا هندوسيا ينتبه، بعض المسالخ فيها هندوسي يذبح، ذكي أنت لو شكيت، ذكي أنت ذبيحتك واتركه يصلخها حتى تستبيحها بيقين. وما أهل، الإهلال هو الصياح وإظهار الصوت، ولذلك يقولون استهلال الصبي عند، ويسمى الهلال هلالا لأنهم يصيحون به هل شهر كذا وكذا، فهم من عادة العرب عند الذبح أنهم يصيحون بما يذبحون له من الأوثان أو الأصنام. في الحادثة والعشرين فمن اضطر، أشار إلى قراءتين في النون، فمن اضطر بضمها وقراءة الكسر المشهورة، وأشار إلى قراءة أيضا غير عشرية فمن اضطر بالإدغام، في التي بعدها ذكر أن الاضطرار يكون بأمرين، إما بإكراه وإما بمجاعة، فيباح له ما تقدم، يباح له أن يأكل خنزيرا أو يأكل ميتة. في التي بعدها أشار إلى الخلاف، هل لو وصلت إلى الضرورة تأكل من مال الغير أو تأكل ميتة أو خنزيرا؟ فإن الأصل في مال الغير الحرمة، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فإذا حصل عندك تعارض بين مال الغير وبين الميتة والخنزير، تأكل ما أباحه الله لك لأجل الضرورة أو تستبيح مال غيرك فهو محرم تحريم وسيلة، وأما هذا فمحرم تحريم ذات، محرم لذاتها، ولأن ذاك قد يطيب، ولأنه قد يأخذ منك العوض فيما بعد وتتعلق بذمتك الضمان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الاحتلاب وفعل، هو احتلب هو وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه من شاة المرأة، وقال من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فيأكل، يعني إذا دخل إنسان بستان يأكل بالمعروف، ما يتخذ خبنة، ما يعقد وسطه بحبل ويعبي ثيابه من المزرعة أو يأخذ في الأكياس، لكن يأكل ما يدفع عينه، ما يحسد صاحب المزرعة، هذا جرت به العادة والعرف، ومر معنا أظن في شرح البخاري. وأشار في هذه الآية في هذه المسألة إلى أن الصحابة أكلوا من الميتة، العنبر ميتة، لكن كان في حكمهم ميتة محرمة لأنهم ما كانوا يعرفون الحكم حينها، حتى رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه وبين أن ميتة البحر جائزة. في 24 إذا اضطر إلى الخمر إما بصاغة لقمة أو بإكراه، فهل يشرب لو أكره؟ قال إن لم تشرب قتلتك، أو غص باللقمة فهل يشرب الخمر؟ ما عنده ماء. هذا قد يحصل للإنسان في الطائرات، في بعض الطائرات التي تقدم الخمر وما عنده، وغص بلقمة ومن بجواره جالس يشرب، فيأخذ منه، ينتزع منه القارورة ويصيغ اللقمة لأنه سيهلك، لكن ما يكيف، لا يطمع. هذا مما رخص فيه الفقهاء رحمه الله، وبعضهم وأشار إليه رحمه الله، أشار إلى ذكر أن في هذه المسألة خلاف، واستطرد في التي بعدها في استباحة المحرم للضرورة كأكل الآدمي، لو وجد ميتة آدمي أو جد آدميا غير محترم، هل يذبحه ويأكله كالحربي أو الزاني المحصن أو القاتل عمدا، فهل يأكل منه؟ هذه أيضا بحثها الفقهاء، ونحن نستبعدها لما نحن فيه من خير، لكن البلاد التي تتعرض للمجاعات قد يحتاج إلى هذا، وجد في هذا العصر، في هذا العصر الحديث. فبعضهم يعمم، ومن دقائق فقههم إذا بحث المسألة من يرخص قال إلا نبي، يعني لو وجد نبيا، لأنه قد يجد لحم نبيا، لا لو نبش قبر نبي ووجده ويغلب على ظنه النبي، فإنه يحرم عليه أن يأكل منه، لأن عصمة النبي أعظم من حرمة حياته، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام قال كسر عظم الميت ككسره حيا. كم يباح للمضطر من الميتة؟ ما يدفع الضرورة أو يأكل للشبع؟ هذه أشار إليها في المسألة التي بعدها. التداوي بالميتة ذكرناه، وذكرنا التداوي بلحم أو شحم الخنزير، كذلك التداوي بالخمر، فيه خلاف بين الفقهاء، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه ليس بدواء ولكنه داء، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، لكن يعني بعض الفقهاء يجوزه لهذه الآية، فمن اضطر، قالوا والحاجة تنزل منزلة الضرورة، فإذا ثبت بالتجربة أنه قد ينفع فإنه يستعمل. البنج ليس خمرا، هو مخدر، فاستعماله لا ليس من هذا، ليس من هذا الباب. في المسألة الموفية للثلاثين شرط الله على الاستباحة هذه المحرمات عند الضرورة شرطين: غير باغ ولا عاد، يعني ألا يكون من البغاة، لا من قطاع الطريق ولا من الخوارج ولا من يبغي على الناس السراق، فلا يستعين برخصة الله عز وجل وهو على هذه الحال. هذا والعادي هو الذي يتجاوز، ولذلك منع بعضهم من تجاوز الإشباع، من التجاوز الدفع الضرورة إلى الإشباع، قال يأخذ ما يدفع ضرورته فقط لهذه الآية. ولذلك في المسألة قبل الأخيرة أشار إلى مسألة الترخص من العصاة، هل يأخذون برخص الشريعة أو لا؟ والقاعدة عند الفقهاء الرخص لا تناط بالمعاصي، لا تناط يعني لا تعلم، فمن كان عاصيا لا يترخص، وعلى هذا من سفر سفر معصية فإنه لا يترخص برخص السفر، فلا يمسح إلا مسح مقيم، ولا يجمع ولا يقصر ولا يأكل الميتة ولو اضطر ولو هلك، لأن الله عز وجل قال غير باغ ولا عاد. الرخص لا تناط بالمعاصي، هذا مذهب الأكثر. وذهب بعض الفقهاء ومنهم الحنفية إلى أنه يترخص في هذا، والصواب أنه لا يترخص لأنه قادر على دفع ضرورته بالتوبة، لا يتوب، يتوب ويندم ثم يبدأ يترخص، أما وهو مصر على المعصية فلا، لأن الله ما فإن فعل فهو زاد معصية على 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 معصيته. ويفرق هنا بين السفر، السفر المعصية والسفر الذي فيه معصية، السفر الذي فيه معصية يترخص، كل ابن آدم خطأ، لكن سفر المعصية سافر ليعقد عقد ربا أو سافر ليتمكن من شرب الخمر أو من الزنا، هذا طيلة سفره لا يترخص برخص السفر، وإن فعل فإنها لا تستقيم له عبادة، لا يصح تيممه، لا تصح صلاته إذا قصرها، لا يصح جمعه إذا جمع، ولا يصح فطره إذا أفطر من رمضان، وياثم بهذا كله ويندفع الإشكال، لأن بعضهم قال كيف تأمرونه يهلك نفسه ما يأكل ميتا، نقول لا، هو الذي أهلك نفسه بالمعصية يتوب ثم يترخص، الأمر سهل. وختم الله الآية بهذين الاسمين العظيمين له عز وجل، أسأله سبحانه وتعالى أن يشملني وإياكم بهما، إن الله غفور رحيم، فأسأله عز وجل أن يغفر لي ولكم وأن يرحمني ويرحمكم، وأن يشمل بذلك والدينا ووالديكم ومشايخنا ومن أخذنا عنهم أو أخذ عنا ومن دعا لنا بظهر الغيب، وأسأله عز وجل أن يبارك لنا ولكم فيما بقي من رمضان، وأن يجعلنا وإياكم فيه من السعداء والعتقاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.